بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أن يقدم لكم محاضرة بعنوان التأثيرات الإسلامية في الحياة الإسلامية المعاصرة. يلقي الدكتور حسين مؤنس ويدير الحوار الدكتور عبد الغفور روزي، والتي أقيمت في 26 من الشهر السابع لعام 1410 الهجرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه نبدأ ونصلي ونسلم على نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. أيها السادة الحضور، أنتم تعرفون أنه لقد جرت العادة أن يستهل مقدم المحاضرة بذكر المراحل العلمية التي مر بها المحاضر، ثم يتحدث عن نشاطه واستهاماته العلمية بذكر مؤلفاته ومناصبه العلمية. هذا أمر معروف، ولكنني أستميحكم العذر في أن أخالف هذه القاعدة في هذه الليلة، وقد رأيت أن الإخوان المشرفين في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الدعوة التي وجهوها إليكم قد أعفوني هذه المسؤولية وأعطوكم معلومات أساسية عن الأستاذ الدكتور حسين مؤنس، ولذلك فأنني أخذت الشجاعة وخالفت هذه القاعدة في هذه الأمسية المباركة التي أتشرف فيها بتقديم الأستاذ الدكتور حسين مؤنس، وأنا على يقين بأنني سوف لا أخيب ظن أحد في هذه القاعدة. والسبب هو أن الأستاذ الدكتور حسين مؤنس غني عن التعريف، ومهما قلت فيه لعليكم أنتم تعرفون الشيء الأكثر عنه مما أقوله هنا. وهو غني عن التعريف سواء في شخصه أو في إنتاجه العلمي الوفير النشط الذي غطى ما يقارب النصف قرن من عمره المديد بإذن الله. ولكن عوضا عن ذلك، استميح السادة الحضور بأن أتكلم بشيء من الإيجاز عن معرفتي أنا بالأستاذ الدكتور حسين مؤنس، الذي بدأ تماما مع بداية التفكير في أن أتخذ من التاريخ الأندلسي تخصصا لي. ومنذ أن أخذت التاريخ الأندلسي تخصصا لي، بدأت أول شيء أفكر في أن أتصل بالأستاذ الدكتور حسين مؤنس، ولعله لا يذكر هذا، ولكنه كان كريما معي حيث تفضل حينما كان في جامعة الكويت بالإجابة على كل الرسائل التي أرسلتها له، وهذا كرم أشكره عليها كثيرا. ولكن بعد ذلك، منذ أن بدأت دراستي لم تنقطع صلتي، أو بالأصح تتلمذي، على الدكتور مؤنس، واستطيع أن أقول أنني قرأت تقريبا جميع ما كتبه من مؤلفات، ابتداء من كتابه الرائع فجر الأندلس إلى أواخر روائعه في ذلك الكتاب الصغير شيوخ العصر في الأندلس، واستفدت كذلك من تحقيقاته للتراث الأندلسي. وأنا هنا أذكر أمثلة فقط ولا أحصر كل ما كتبه أو كل ما حققه الدكتور مؤنس. استفدت كذلك من تحقيقه لكتاب ابن الأبار الحلة السيراء، واستفدت أيضا من ترجماته الرائعة التي ترجم فيها إلى اللغة العربية المؤلفات الأجنبية التي صدرت بلغات مختلفة ترجمها إلى العربية، ومنها ذلك الكتاب الرائع لإنخل غونزاليس فالنسيا، وظهر هذا الكتاب بعنوان تاريخ الفكر الأندلسي. كل هذا مرورا أيضا بعشرات المقالات المتخصصة التي نشرها الدكتور في الدوريات العربية والأوروبية، وحتى أنني أستطيع أن أقول أن اسم الدكتور مؤنس أصبح بالنسبة لي كإدمان. لا أستطيع أن أترك أي شيء يكتبه إلا وأحاول أن أقرأه، وكنت حريصا أن أشتري مجلد أكتوبر المصرية كل أسبوع لكي أقرأ أسبوعياته التي يكتبها هناك. هذه المعرفة العلمية بأستاذي الدكتور حسين مؤنس جعلتني أزداد تقديرا لكل ما يكتبه، وإعجابا للمنهج العلمي المتميز الذي يعبر بها عن أفكاره وآرائه. ولكن هذه المعرفة أيضا بالأستاذ الدكتور أعطتني بعض الجراءة بأن أتوجه إليه بعتاب ورجاء، أرجو أن يتقبله مني برحابة الصدر. وهذا العتاب، ولعله أكثر من عتاب، هو الرجاء الذي أوجهه للدكتور حسين مؤنس بألا يهجر التاريخ الأندلسي ويبقى فيه. إلى الحقول التاريخية الأخرى، نحن بدون الشك، وهذه أقول للحقيقة، استقبلنا ما نشره الدكتور مؤنس بعيدا عن التاريخ الأندلسي بكثير من الترحاب والتقدير، وكتابه في تاريخ المساجد والأطلس الإسلامي، هذا الكتاب الرائع الممتاز، وانتهاء بكتاب تاريخ قبيلة قريش، كل هذه المؤلفات استقبلناها بترحاب كبير. ولكن الرجاء هو أن يعود الدكتور مؤنس إلى الأندلس لكي يكمل لنا ما بدأوه في فجره، ليكتب لنا تكملة عن صبح الأندلس وعن ضحى الأندلس وبقية نهار الأندلس وليله، ويكون بذلك قد سد فعلا نقصا كبيرا نشتكي منه نحن المهتمون بالتاريخ الأندلسي فيما يخص المكتبة الأندلسية. حقيقة كنت أرغب في الزيادة، ولكني محدد بوقت أولا، وثانيا أنا على يقين بأنكم أتيتم إلى هنا لكي تسمعوا الدكتور مؤنس لا لكي تسمعوني أنا، وفي نهاية تقديمي هنا أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة المشرفين على مؤسسة الملك فيصل للدراسات الإسلامية والبحوث، الذين منحوني الثقة والشرف لكي أقدم لكم أستاذي الدكتور حسين مؤنس.
أيها السادة، إخوتي وأبنائي، قبل أن أبدأ الكلام في المحاضرة أو في موضوع المحاضرة، لا بد أن أحيي ذلك المركز العلمي العظيم، مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية. لقد عرفته من سنوات وعملت فيه ورأيت مكتبته وفحصتها، ورأيت قسم الكمبيوتر هنا، ورأيت كيف يعملون بإتقان وجد. وفي المدة الأخيرة في إعدادي لهذه المحاضرة عملت يوميا في المكتبة العامة هنا، فوجدت نظاما ذكرني بأيام شبابي، أيام كانت مكتبة دار الكتب في القاهرة مكتبة عامرة بالقراء وبالناس. وهذا الكلام الذي أقوله فيه تحية لأخي زيد الحسين، وهو ليس مجاملة ولا مجرد كلام لتقديم محاضرتي، إنما هو حق، والحق ينبغي أن يقال. فأنا من هنا أيها السادة أحيي ذلك المركز، وأحيي الدكتور زيد الحسين، وأحيي ذلك الجهد العلمي العظيم. وكلامي هذا جزء من محاضرتي وليس مدخلا إليها، لأنني أشرف بأن أقدم هذا التقدير لذلك المركز. وما دمت قد تحدثت عن المركز والدكتور زيد الحسين، فلا بد أن أتكلم لحظة عن الرجل الذي يحمل هذا المعهد المركز اسمه، الملك فيصل رحمة الله عليه، ذلك الملك العظيم القدير المسلم المؤمن الذي عرف بحق كيف يدفع عن الإسلام ويقود الإسلام. وليس ذلك بعجيب، فهو ابن الملك عبد العزيز، أعظم شخصية ظهرت في تاريخ العرب الحديث، وبلغ من إعجابي به أن كتبت عنه كتابا. وأنا أحيي ذكرى الملك فيصل في هذه المناسبة، وأقرر أن تلك التحية جزء من محاضرتي لا جزءا من التقدير. وبعد ذلك أحيي تلميذي عبد الغفور روزي، إنه يسعدني أن أجد لي تلاميذ بهذا التفوق، بهذا الإخلاص للعلم. وإذا كنت لم أفعل في حياتي غير إظهار حبان من هذا الطراز، فأنا شاكر لله أفضل الشكر، أصدق الشكر، والحمد لله رب العالمين. الآن أدخل في محاضرتي وأقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وبعد، فإن الكلام عن الأندلس كلام يحبه معظم المسلمين وكل العرب، لأن الأندلس عجيب الإسلامي عجيبة من عجائب التاريخ. فإن العرب فتحوا المغرب، فتحوا المغرب بعد حرب 70 سنة، من سنة 26 هجرية 22 هجرية إلى 92 هجرية، ولم تكن حربا يسيرة، بل كانت حربا طاحنة هلك فيها ألوف العرب من أيام عمرو بن العاص، وجاء بعده عقبة بن نافع، ثم دينار أبو المهاجر، ثم عقبة مرة أخرى، ثم زهير بن قيس، ثم حسان بن نعمان، ثم موسى ابن نصير الذي فتح الأندلس. بعد ذلك الجهد الضخم الذي قام به العرب الأول، وحقيقة ينبغي أن نعترف للوليد بن عبد الملك بالإخلاص للإسلام والحب له، إلى درجة أنه كلما باد جيش من جيوش المسلمين في فتح المغرب أرسل جيشا آخر، وفي هذه الحرب الطويلة استشهد اثنان من قواد المسلمين، عقبة بن نافع ثم زهير بن قيس. بعد ذلك الجهد الضخم الذي لا يصدق، وأنا أذكركم به لكي أقول إن العرب الأول كانوا فعلا شعبا لا يمكن أن يبارى لإيمانه وقوته ويكفي أن أقول لكم إن عقبة بن نافع خرج في المرة في ولادة الأولى بنى مدينة القيروان من سنة 750 إلى 755 ميلادية، وفي الولاية الثانية أخذ جنوده واخترق الأندلس من القيروان إلى المحيط، وعندما وصل إلى المحيط لقي الرجل المسمى بيوليان، ولا ندري إن كان هذا اسما صحيحا، ولكن يوليان نصحه بأن ينحدر للجنوب، فانحدر للجنوب في جبال فظيعة، وكل ذلك كان العرب يسيرون إما على أقدامهم أو على ظهور الفيل، وقليلا جدا ما كانوا يستخدمون الجمال، حتى وصل إلى منطقة الصحراء التي يحاول المغرب اليوم أن يضع يده عليها ويقول إنها جزء من المغرب، وقد يكون محقا في ذلك، ودخل بحصانه في الماء عند مكان زرته ورأيته في آخر حدود المغرب إلى الجنوب يسمى إيغيران يطوف، وقال أشكر الله سبحانه وتعالى وصلت إلى آخر الأرض ولو وجدت أرضا لسرت فيها. شيء عجيب من رجل كهذا، وليس من المدهج بعد ذلك أن يستشهد في تهودة سنة 63 هجرية، ويخلد لنا بذلك ذكره. وكان ذلك عصرا عجيبا فعلا، كان هناك تنافس بين المسلمين الفاتحين في الشرق. لا تنسوا أن تلك الفترة كانت فترة قتيبة بن مسلم ومحمد بن القاسم، وهما فاتحان جليلان في المشرق، يقابلهما هذه الفتوح، هؤلاء الفاتحون الذين ذكرتهم لكم. وكانت منافسة غريبة إلى درجة أن موسى بن نصير قال ذات عندما وصل الأندلس: لقد غيرونا بالكلام عن قتيبتهم فسيرون ابن نصيرهم، مما يدل على أن أولئك الناس كانت لديهم غيرة. وأذكر أن طالبا من طلابي كتب كتابا يقول إنه لم يكن هناك خلاف بين موسى بن نصير وقائده الصغير طارق بن زياد، وجعل يسر في ذلك. فقلت له: يا بني، ما الذي يضايقك من ذلك؟ هؤلاء ناس كانوا يتنافسون في الخيرات في الفضل، فهم يتنافسون في الفتوح، والفتوح خير وفضل، والجهاد فرض فرضه الله علينا، فالغيرة هنا مطلوبة وهي فضل لنا، فلماذا تقول إن موسى بن نصير لم يغر من قتيبة من طارق بن زياد، مع أن موسى بن نصير كان يشرف على 80 في ذلك الحين، وطارق بن زياد كان في 25، ومع ذلك فإن موسى بن طارق بن زياد عندما فتح الأندلس غار منه موسى بن نصير، وذهب في تلك السن وعبر واشترك في الفتح وقام بعمل عظيم، بمعنى أن هذين الرجلين اشتركا في فتح الأندلس. بعد كل تلك الجهود التي رأيناها والتضحيات في فتح المغرب، 70 سنة من الحرب الضارية، يجيء المسلمون، مسلمو تلك الأيام، ويعبرون البحر ويدخلون الأندلس في قلب أوروبا الكاثوليكية، ويفتحونها فتحا مجيدا وكاملا. ولا بد أن نقرر إن طارق بن زياد كان عبقريا في مسألة الفتح، لأنه دخل الأندلس من نقطة صغيرة تسمى جبل طارق اليوم، ودار حولها، ونزل إلى الجزيرة البيضاء الخضراء، ومنها إن حضر مع الساحل وعبر شط نهير صغير فوجد نفسه في سهل عظيم فقال هنا أنتظر حتى أرى ماذا يفعل الحوت. وبالفعل ملك الحوت الأربيين لونريق وهو بالإسبانية رودريجو جاء إلى هناك، والمعركة دارت 15 يوما، وهي لم تكن في مكان واحد بل كانت في سهل كبير طويل عريض قضى فيه المسلمون على جيش يفوق جيشهم بعشرات المرات. وحتى لودريك هرب من المعركة فلم يتركوه يهرب، بل تبعه بعض المسلمين وقتلوه عند لرقة في شرق الأندلس. أما طارق فقد اتجه إلى الشمال ودخل طليطلة، والمسافة ما بين الساحل وطليطلة حوالي 600 كيلومتر، قطعها أولئك الناس في جرأة وقوة عجيبة واحتلوا طليطلة. هنا سمع بذلك النصر موسى بن نصير فقال والله لا أعبرن الأندلس وأرى ما فيه. فعبر الأندلس هذه المرة 12,000 عربي. الأولون الذين كانوا مع طارق كان معظمهم من البربر المستعربة المسلمين. موسى عبر المحيط وسار في طريق آخر متجها إلى طليطلة، ففتح إشبيلية وما يسمى اليوم بالبرتغال باجة وما إليها، حتى دخل بلدة تسمى طلابيرة على نهر تاجو تسمى اليوم تلافيرا دولارينا. وهناك خرج طارق بن زيد ابن زياد إليه واستقبله، وصار الاثنان معا لافتتاح بقية الأندلس. فأما طارق بن زياد فقد فتح الشمال الشرقي ووصل إلى حدود فرنسا، وأما موسى فقد سار في ناحية الغرب حتى وصل إلى ليون وعبر الجبال الإيبيرية، وهناك لحق به طارق والاثنان أتم فتح شبه الجزيرة ووصل إلى ساحل البحر المتوسط البحر المحيط في ذلك الجزء ويسمى بحائط إفرنجة، ودخل بلدة تسمى خيخان ويسميها العرب جيخون، وبذلك يكونان هم ومن معهم من المسلمين قد وصلوا البحر أيضا في هذه الناحية. يا سادتي هذه عجيبة لا تتصور، أن العرب يصلون بجهدهم هذا إلى فتح الأندلس بعد فتح المغرب ويفتحونه بجرأة وشهامة وبسالة وإسلام، وليس الأندلس فحسب بل عبروا جبال البرت وهي ما يسمى بالبرانس ودخلوا فرنسا وكان لهم فيها فتوح طويلة، وأنتم تعرفون كيف أنهم وصلوا فاتحين مجاهدين إلى 70 كيلومتر جنوب باريس. وهذا الفتح الإسلامي كان في قلب أوروبا، كان في قلب بلاد الكاثوليكية، وتلك هي الحقيقة الكبرى. لأنك عندما تفتح مصر مثلا فهي في داخل العالم القديم، ولكن الأندلس وأوروبا كانت إذ ذاك كلها كاثوليكية. فنحن فتحنا الأندلس ودخلنا في قلب بلاد النصارى أو بين فكي الأسد كما يقال، وهناك قضينا 8 قرون. فإذا كان بعضنا يقول كيف اختفى الأندلس، فأنا أسأل الأندلس لم يختفي، بل اسأل السؤال الأهم من ذلك، كيف قضى المسلمون 800 سنة في ذلك المركز الغريب القوي الخطير، وكانوا فيه ملوكا وأمراء وخلفاء وكانت لهم انتصارات عظيمة. أما السبب الأكبر في ضياع الأندلس فهو خطأ جغرافي، وطبعا نحن لا نلوم رجال ذلك الزمان لأنهم لم يكونوا يعرفون الجغرافية، إنما تصورهم كان غريبا جدا، فقد كانوا يتصورون الأندلس مثلثا، رأس ذلك المثلث في الشمال الغربي ما بين جبل الزهرة على البحر المتوسط وبورديل وهي بوردو في فرنسا الحالية، وبعضهم يقول إن المسافة يوم، وبعضهم الآخر يقول إنها 3 أيام، وبعضهم 5 أيام، وكل ذلك خطأ. أما قاعرة الأندلس فهي ذلك الساحل الغربي الطويل الممتد من الشمال من رأس كنيسة الغراب إلى الجنوب عند شلب وما إليها، ولكن ذلك الخطأ لا يعدل الخطأ الثاني الذي كان له أكبر أثر في ضياع الأندلس، وهو أنهم اتخذوا إشبيلية ثم قرطبة عاصمة للأندلس. يا سادتي، إن قرطبة في الطرف الجنوبي جدا من شبه الجزيرة الإيبيرية، وأنت لا تستطيع أن تحكم الأندلس من قرطبة، لأن شبه الجزيرة الإيبيرية أشبه بدائرة مركزها طليطلة، وإلى جنوب طليطلة ترون اليوم مركزا عليه عمود كبير يقولون لك هذا هو المركز الهندسي لشبه الجزيرة. المسافة من طليطلة من قرطبة إلى طليطلة 401 كيلومتر، ومن طليطلة إلى الشمال إلى الخليج البسكاية حوالي 400 كيلومتر، فالمسافة 800 كيلومتر. ثم إن شبه الجزيرة تكوينه الجغرافي إنه هضبة، هضبة عالية متوسط ارتفاعها 2000 متر، وهذه الهضبة في وسط شبه الجزيرة وهي إلى الشمال من قرطبة، ومعنى ذلك أن المسلمين كانوا يحاولون حكم الأندلس من الهامش الجنوبي البعيد لكي يفتح المسلمون أو يحاربوا في بلاد النصارى. كان عليهم أن يخرجوا لنقل في أوائل مايو بالجيش ويسيروا 400 كيلومتر إلى أن يصلوا إلى طليطلة، ومن طليطلة يتجهون إلى الشمال حوالي 300 كيلومتر ليدخلوا بلاد النصارى ويحاربوا. هذه المسافة كانت تكلفهم فقط في السير إما على الماشية إما على الأقدام، كانت تكلفهم نحو شهر، فإذا خرجوا في مايو فهم يصلون إلى هناك في أول يوليا، يحاربون شهر يوليا وبعض أغسطس، ثم لا بد أن يرجعوا. لماذا؟ لأنهم لو انتظروا إلى سبتمبر فإن الثلج ينزل والجبال عالية ولا يستطيعون الرجوع. معنى ذلك أن كل حروب المسلمين في شبه الجزيرة كانت وكأنها لا معنى لها. لماذا؟ لأن النصارى عرفوا أن المسلمين سيصلون إلى ذلك إلى بلادهم وهم متعبون وهم مجهدون وسيظلون هناك نحو شهر وثم يعودون، ففي هذه المدة كانوا يأخذون مواشيهم وما لهم ويصعدون إلى الجبال، ولا يكاد العرب ينصرفون حتى يعودوا مرة أخرى، وهكذا أيها السادة سنة بعد سنة حتى أهلك المسلمون أنفسهم، لا في حرب الناس ولكن في حرب الأرض، والأندلس أو شبه الجزيرة الإيبيرية هي من البلاد التي تجد أرضها عدوا جسيما لأنها عسيرة وصعبة جدا حتى في أيامنا هذه، أيام السكة الحديد وأيام السيارة. على أي حال قلت هذه الملاحظة لكي أبين لكم الحقيقة الكبرى، أو أعطيكم الإجابة على السؤال الذي لا زلنا نسأل: كيف ضاع الأندلس؟ وأنا كما قلت لكم لا أسأل كيف ضاع الأندلس، بل أسأل كيف بقي المسلمون في الأندلس والأعداء من حولهم طوال هذه المدة يحاربون ويجاهدون، وكيف أصبح الأندلس في قلب أوروبا النصرانية بلدا إسلاميا يتكلم العربية وتجد فيه شعراء يشبهون شعراء بغداد. والمسلمون كانت لهم في أوروبا إمبراطوريتان، الأولى هي تلك الدولة الأندلسية والثانية الدولة العثمانية. فقارنوا بالفتوح العظيمة والحضارة الإسلامية العربية في الأندلس وبين ما استطاع الأتراك رغم كل حروبهم أن يحققوه في الجانب الشرقي، وأنت تراهم اليوم 4000 من المسلمين في يوغوسلافيا، في بلغاريا، في اليونان، وهذا كل ما وصل إليه الأتراك بعد الجهد العظيم وبعد أن وصلوا إلى بودابست وقالوا إنهم فتحوا أوروبا. على أي حال هذه حقائق لا بد أن نعرفها. موضوع المحاضرة اليوم الحقيقي